الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوان الكرام، نراجع ما أخذناه في درس أمس. اسمك محمد، من هو مؤلف الكتاب ومتى ولد ومتى توفي؟ هذا واحد يعني شو أبيه؟ خالد ياسر، عفى الله عنك. جواد، من هو مؤلف الكتاب؟ عبد الغني. من؟ لا، عبد الغني المقدسي، هذا واحد يعني من اسمه أبيه؟ جدة يحيى. أحسنت. متى ولد متى توفي؟ ولد سنة 541 للهجرة وتوفي سنة 600 للهجرة. حسام، ما عنوان كتابه وما موضوع كتابه؟ موضوع كتابه ماذا؟ خاصة في أي باب؟ لا، هو لا كتاب في المعتقد، لكن في أي باب ركز عليه؟ أحسنت. الأسماء والصفات، جيد. شيخ، ما معنى التوحيد في اللغة وفي الاصطلاح؟
التوحيد في اللغة هو
أن
إفراد الشيء.
أحسنت. لا، ليس هكذا، ما عرفناه أمس هكذا. آخر واحد، نعم، الاصطلاح. لا، ما سانع كل التعريف مرة أخرى في الاصطلاح. هي نعم. لا، ليس إفراد الله على العباد، ما ذكرته صواب، لكن زدت كلمة. شيخ، أحسن. مروان، ما معنى توحيد الربوبية؟ نعم، لا، جاره، جيد، إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى، مثل ماذا؟ أحسن، جزاك الله خير. عبد الله، توحيد الألوهية. تعريف العلمي، نعم، جيد، إفراد الله عز وجل في أفعال الخلق، في أفعال الخلق، أحسن، مثل ماذا؟ أحسنت، جيد. جار، توحيد الأسماء والصفات. شيخ، وأحكام. نعم، جزاك الله خير. زين الشيخ، الأسماء الحسنى ما معناها؟ قلت معنى أمس، ماذا؟ إذن أين الجواب؟ خالد، ما معنى الأسماء الحسنى؟ لا، ما ذكر هذا أمس، ما ذكر هذا أمس، ما ورد في الكتاب والسنة. يعني معذرة، الصلاة وردت في الكتاب والسنة، هل هي اسم أسماء الله؟ يوسف، يدعى بها من؟ يدعى بها لذاتها. واضح هذا؟ ذكرنا أخوان الكرام في درس أمس الأسماء الحسنى هي التي وردت في الكتاب والسنة وتقتضي المدح والثناء بذاتها ويدعى بها الله سبحانه وتعالى. هذا تحتاج عد أخ عبد الله. ذكرنا أن كل آية في القرآن الكريم تدل على التوحيد، كيف؟ لو ترفع صوت القليل حتى صلاة خبر عن ماذا؟ هناك آيات أخبار مثلا، يعني خبر عن ماذا لو توضح؟ عن الله جيد. وآيات ياسر تذكرها كلها؟ جيد صلاة أحسنت. أحسنت. أعبد الله من أي نوع هذه؟ جيد أحسنت. الآيات التي تدل على إفراد الله عز وجل. ذكرنا إخوان الكرام أن آيات القرآن لا تخرج عن هذه المواضيع الخمس، إما أن تكون أمرا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، وإما أن تكون الآيات أخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن أسماء وصفاته والله الذي لا إله إلا هو إلى آخر الآيات في سورة الحشر، وإما أن تكون أوامر ونواهي أحكام شرعية أقيم الصلاة وآت الزكاة وهذه مكملات التوحيد، وإما أن تكون إخبارا عن عاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة، وإما أن تكون إخبارا عن عقوبة المشركين في الدنيا والآخرة. وهذا كله ماذا؟ من توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا كله من توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني بعض المسائل نعرض عنها إخوان الكرام. ذكر الشيخ صالح الشيخ في أحد أشرطته أبياتا جميلة: اليوم علم وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وما السيل إلا اجتماع النقط. عدد الفوائد والمسائل التي تعلمناها في درس أمس تقريبا 10 فوائد، أو تستطيع أن تقول لا تتجاوز 15 فائدة، واليوم لعلنا نتعلم 15 فائدة، هذه 30، وغدا 15. لم تراجع هذه المسائل ذهبت أدراج الرياح. فإخوان الكرام العلم يحتاج إلى مراجعة وإلى مجاهدة وإلى صبر وتعب، ولكن يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. قال الشيخ العلامة، قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء. ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تعالى كتابه بالثناء على الله بحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا إخوان الكرام يبين أن المسلم لا بد أن يكون حمد الله عز وجل على طرف لسانه، فالنعم التي نتقلب فيها لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من أعظم النعم إخوان الكرام نعمة الميل إلى حب هذا الدين. كم من إنسان أخي الكريم لا يستطيع أن يحضر إلى حلقات العلم، ليس به مرض، لا يوجد به أي شيء، بل لعل جسمه من أفضل الأجسام، كبلته الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ما معنى الحمد؟ الحمد إخوان الكرام الثناء على الله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم والإجلال، الثناء على الله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم والإجلال، الثناء على الله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم والإجلال.
تثني على رب العالمين، تصفه سبحانه وتعالى بما يليق به سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم والإجلال. لأن هناك ثناء إخوان الكرام لا يكون عن محبة. المدح من الممكن أن تمدح إنسان لكن لا تحبه أبدا. لذلك إخوان الكرام من الفروق بين الحمد والمدح أن المدح قد لا يكون مع المحبة والتعظيم والإجلال. كثير من الناس يمدح شخص ما أن يخرج عنه حتى يسبه ويشتمه والعياذ بالله، هذا لا يسمى حمدا، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى مدحا، هذا يسمى مدحا. أما الحمد يكون مع المحبة والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. والحمد إخوان الكرام يكون على النعمة وعلى غير النعمة. نحمد الله عز وجل لاتصافه بصفات الكمال والجلال، نحمد الله عز وجل لأنه بعث إلينا هذا الدين، بعث إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فنحمده على النعمة وعلى غير النعمة لاتصافه بصفات الكمال. أما الشكر فهو الثناء على الله في مقابل النعمة. لاحظ الآن، الحمد ثناء على الله مع المحبة والتعظيم والإجلال مع النعمة وغير النعمة. أما الشكر الثناء على الله في مقابل النعمة، الشكر الثناء على الله في مقابل النعمة. إذا ابتلي الإنسان بفقد ولده ماذا يقول؟ يقول الحمد لله، لا يقول أشكر الله. واضح إخوان الكرام؟ هنا الشكر يكون في مقابل النعمة، أما الحمد فيكون في مقابل النعمة وفي غير النعمة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الأمر طيبا والأمر يعني مفرحا يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأما إذا كان الإنسان متضايقا أو الأمر يكدر خاطره أو وقع في مصيبة ماذا يقول؟ الحمد لله على كل حال. واذكر مرة أني سمعت في شريف الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، سأل رجلا كيف حالك؟ قال الحمد لله على كل حال. سأله الشيخ خيرا؟ هل توجد نزلت بك نازلة أو مصيبة؟ قال لا يعني أعيش بصحة وسلام. قال إذا كنت في هذه الحال فلا تقل الحمد لله على كل حال، لأن هذه الكلمة تقال عند المصائب. هذه الكلمة الحمد لله على كل حال تقال عند المصائب. والحمد إخوان الكرام يكون بالقلب وباللسان، أما الشكر فيكون بالقلب وباللسان وبالجوارح والأعضاء، يكون بالجوارح والأعضاء. مرة أخرى، الحمد يكون بالقلب وباللسان، أما الشكر فيكون بالجوارح والقلب واللسان. أنعم الله عز وجل عليك بنعمة البصر، من شكر الله ألا ترى بهذه العين إلا ما يحبه الله عز وجل. أنعم الله عز وجل عليك بنعمة ماذا؟ السمع، من شكر الله ألا تسمع بأذنك إلا خيرا. أعيد مرة أخرى إخواني الكرام باختصار شديد، الحمد الثناء على الله عز وجل مع المحبة والتعظيم والإجلال. أما المدح فهو الثناء على الشخص من دون محبة أو تعظيم أو إجلال. والشكر الثناء على الله عز وجل في مقابل النعم. من الفروق بين الحمد والشكر التي ذكرناها قبل قليل، الحمد يكون على النعمة وعلى غير النعمة، أما الشكر فيكون على النعم فقط. وأيضا الحمد يكون بالقلب وباللسان، أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والأعضاء والجوارح. أحد يذكر دليل ذكرناه سابقا في دروس كتاب التوحيد أن الشكر يكون بالجوارح؟ أحسنت، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. تم العمل ماذا؟ شكرا لله سبحانه وتعالى، تم العمل شكرا لله سبحانه وتعالى. وحمد الله عز وجل إخوان الكرام من أعظم القربات ومن أعظم العبادات. يكفي في بيان أهمية هذه العبادة أن القرآن الكريم بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هو المستحق للحمد. بل من أهمية الحمد أنك تجد سورا كثيرة من القرآن الكريم بدأت بماذا؟ بالحمد، بحمد الله سبحانه وتعالى. سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. سورة الأنعام، إلى غير ذلك من الآيات والسور، إلى غير ذلك من الآيات والسور. فهذا يبين أهمية الحمد، وأيضا ما يدل على أهمية الحمد أن كلمة الحمد وردت في القرآن أكثر من 40 مرة، هذا يبين لك أهمية هذا الأمر. واسم الله الحميد ورد في القرآن أكثر من 15 مرة، يبين اسم الله الحميد أن الذي يستحق الحمد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، فله المحامد كلها سبحانه وتعالى. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مما يبين فضل الحمد إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيده يوم القيامة لواء يقال له لواء الحمد، صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. أخرجه الإمام أحمد، أخرجه الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبيدي لواء الحمد ولا فخر، أخرجه الإمام أحمد. أيضا إخوان الكرام أن في الجنة بيتا يقال له بيت الحمد، إذا قبض رب العالمين روح أحد المسلمين يعني تأتي الملائكة عند الله عز وجل فيسألهم ربنا وهو عليم بكل شيء: ما صنع عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا يبين إخوان الكرام أن حمد الله سبحانه وتعالى عبادة من أعظم العبادات، عبادة من أعظم العبادات. أيضا إخوان الكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله. قد يقول قائل: الدعاء فيه طلب، اللهم اغفر لي يا رب اغفر لي، اللهم ارحمني يا رب ارحمني، فيه طلب سؤال الله عز وجل. لماذا سمى الحمد دعاء مع أن ظاهر الحمد ما فيه سؤال؟ يقولون إخوان الكرام: الكريم إذا أثنيت عليه أعطاك ما تريد. جرب الآن، نسمع كثيرا فلان يدخل على بعض ملوك الدنيا يمدحهم بقصيدة يخرج وقد نال ما يريد، ما بالكم بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ما بالكم بالثناء على الله سبحانه وتعالى. هنا فائدة لطيفة إخوان الكرام، القدامى ما كانوا يسمون حمد، كانوا يسمون ماذا؟ حمد، كانوا يسمون حمد. الخطابي صاحب كتاب معالم السنن، بعض الناس يظن أن اسمه حمد، لا، اسمه حمد بتسكين الميم، اسمه حمد بتسكين الميم. المهم إخوان الكرام، هذا باختصار شديد ما يبين لنا أهمية حمد الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء، محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء، صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كثير منا إخوان الكرام قد لا يعرف ما معنى صلاة الله على نبيه. ثبت عن أبي العالية الرياحي اسمه رفيع ابن مهران، رفيع ابن مهران وهو أحد التابعين المخضرمين. من يعرف معنى كلمة المخضرمين؟ تفضل. جيد، يعني أدرك الجاهلية، رجل أدرك الجاهلية ويعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أدرك الجاهلية ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أبو العالي الرياحي في صحيح البخاري؟ قال: صلاة الله ثناء الله عليه عند الملائكة، صلاة الله ثناء الله عليه عند الملائكة، صلاة الله ثناء الله عليه عند الملائكة. أيضا إخوان الكرام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من أعظم العبادات، ينبغي على طالب العلم ألا يغفلها. والله لو لم يكن من محاسن مجالس العلم ومجالس العلماء الأكابر، لأن بعض الناس قد يقول نذهب الآن إلى بعض العلماء الأكابر قد تكون الفائدة قليلة، نقول لو لم يكن من حسنات مجالسهم إلا أنك تسمع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. بل ثبت حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات. أخرجه أحمد والنسائي. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، ورفعه عشر درجات، وحط عنه عشر سيئات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من قبائح الأمور إخواني الكرام أن يكتب الإنسان عند اسم النبي صلى الله عليه وسلم صاد أو صاد لام عين ميم. ذكر السيوطي في كتابه تدريب الراوي أن أول من كتب هذه كلمة صلعم قطعت يده تنكيلا وتعزيرا له. النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت مرة أحد المشايخ يقول: الآن كثير ما تحضر الدروس صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينبغي على طالب العلم أن يصبر على هذا ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذن علمنا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثناء الله عليه عند الملائكة. وعلمنا أيضا إخواني الكرام فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني: وعلى آله وصحبه. وعلى آله وصحبه، كثيرا ما نسمع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نقولها في صلاتنا. ما معنى آل محمد؟ معنى آل محمد، الآل لها معنيين. المعنى الأول إخوان الكرام أتباعه الذين هم على دينه، يعني من تبع النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة الآل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني آل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته. آل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المعنى الأول أتباعه الذين هم على دينه. المعنى الثاني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نفرق؟ يعني متى نقول إن معنى الآل هنا أتباعه الذين هم على دينه، ونقول بأن معنى الآل هنا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قيل اللهم صل على آل محمد وأتباعه، ما معنى كلمة الآل هنا؟ أهل البيت، لأن ذكرنا كلمة الأتباع، لأن ذكرنا كلمة الأتباع. وأما إذا قيل اللهم صل على آل محمد وصحبه، ما معنى آل محمد هنا؟ أتباعه الذين هم على دينه. ويدخل في أتباع الذين هم على دينه من؟ أهل بيته صلى الله عليه وسلم. أعيد مرة أخرى حتى يكتب الإخوة الذين ما تيسر لهم الكتابة. آل النبي صلى الله عليه وسلم لها معنيين. المعنى الأول أتباعه الذين هم على دينه، من تبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. المعنى الثاني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نميز؟ من خلال السياق، من خلال العبارة. إذا ذكر الآل مع الأتباع تعلم بأن المقصود بالآل هم من؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر الآل مع الصحب تعلم بأن المقصود من الآل هم ماذا؟ أتباعه الذين هم على دينه. سؤال: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف يرفع يده مع الدليل، نشترط الدليل. صبر، ما الدليل؟ وجه الاستدلال. أحسنت، نعم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ما المقصود هنا؟ من المقصود هنا؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، زوجاته من آله عليه الصلاة والسلام. والدليل آية الأحزاب، سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرجس أهل البيت، ما المقصود بأهل البيت هنا؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل بأن المقصود هنا بآل البيت الحسن والحسين يستقيم المعنى؟ أجيب أخوان الكرام لماذا؟
قصد البيت من الحسن أشمل من
لا ليس هكذا فضل أحسن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى هذا للرجال أم للنساء؟ للنساء هذا واضح هذا للنساء هذا للنساء جيد. من الآداب إخوان الكرام التي تتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاة والسلام. بعض الناس يقول قال نبينا عليه السلام، هذا ليس الأكمل. الأكمل أن تقول قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نص على هذا الأدب إخوان الكرام النووي في كتاب الأذكار وكذلك الحافظ ابن كثير. إذن إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم اجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. الدليل على هذا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا قال إخوان الكرام محمد سيد المرسلين والأنبياء. تأتي مسألة طبعا دائما تذكر، الفرق بين الرسول والنبي. ذكر بعض أهل العلم أن الفرق بين الرسول والنبي أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. يذكرون التعريف، النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا التعريف خطأ إخوان الكرام، هذا التعريف خطأ وليس بصواب، هذا التعريف خطأ وليس بصواب. نبي من الأنبياء يعطيه الله عز وجل وحيا فيكتم هذا الوحي عن الناس، يمكن مثل هذا إخوان الكرام؟ لا يمكن مثل هذا. إذا كان الإنسان المسلم العادي إذا كتم علما ماذا يفعل به؟ يلجم بلجام من نار يوم القيامة، ما بالكم بنبي؟ حاشا الأنبياء أن يكتموا العلم عن الناس. أيضا مر معنا في حديث كتاب التوحيد يبعث النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني أمروا بالتبليغ أو لم يؤمروا بالتبليغ؟ أمروا بالتبليغ لكن لم يتبعهم أحد. إذن هذا القول قول خطأ وليس بصواب، لأنه لا يمكن لنبي من الأنبياء أن يكتم العلم عن الناس، لا يمكن، وحاشا الأنبياء أن يكتموا العلم عن الناس. إذن ما هو التعريف المناسب للفرق بين الرسول والنبي؟
النبي أمر بالتبليغ لقومي أو للقبيلة مثلا، الرسول عام لكل العالمين.
يوسف عليه الصلاة والسلام كان عام لكل العالمين ولبني إسرائيل. إيه عرفت كيف؟ هذا يلزم على تعريفك أنه ليس بصواب. تفضل. نعم. يوسف عليه الصلاة والسلام أتى بشرع جديد. إذن تعريفك نقض. تفضل. والرسول هل بشرط الرسول أن يكون معه شرع جديد؟ جيد، كلامك تعريفك صواب. النبي إخوان الكرام من أرسل إلى قوم موافقين، النبي من أرسل إلى قوم موافقين، أما الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، من أرسل إلى قوم مخالفين يخالفونه. قد يعطى شرعا جديدا وقد لا يعطى شرعا جديدا. يوسف عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوم مخالفين لكن ما أعطي شرعا ماذا؟ ما أعطي شرعا جديد. هو يقول واتبعت ملة آبائي، واتبعت ملة آبائي. أعيد التعريف، النبي من أرسل إلى قوم موافقين، والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين. قد يعطى شرعا جديدا وقد لا يعطى شرعا جديدا. ذكر هذا التعريف إخوان الكرام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات، في كتاب النبوات في المجلد الثاني، في كتاب النبوات في المجلد الثاني. مسألة اليوم يعني إذا أطلت نبهوني، إذا أطلت الأخوة وجدوا أن أتعبناهم نبهوني على هذا حتى لا نتعب الأخوة. أنا بقيت عندي تقريبا 8 مسائل، نستمر إن شاء الله، من تعب يخبر لي، والضعيف أمير الركب. كم عدد الأنبياء والمرسلين؟ ثبت في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما عدة الأنبياء، ما عدة أي ما عدد الأنبياء؟ قال 124,000، 124,000. الرسل منهم 315. ما عدة الأنبياء؟ قال 124,000. الرسل من ذلك 315 رسولا. الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في كتابه مشكات المصابيح. ما عدة الأنبياء؟ قال 124,000. الرسل من ذلك 315. 315 أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في كتابه مشكات المصابيح.
ما سمعت؟
أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما عدة الأنبياء، فقال 124,000. 124,000. الرسل من ذلك 315. الرسل من ذلك 315. الحديث أخرجه أحمد وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. قال وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. الصحابي إخوان الكرام كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. نفهم يعني نستوعب التعريف إخوان الكرام، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو مرة واحدة ومات على الإسلام. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو مرة واحدة ومات على الإسلام. قلنا إخوان الكرام كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك صحابة ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من؟ عبد الله ابن أم مكتوم كان أعمى، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أبو لهب رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مؤمنا به أم كان كافرا به؟ كان كافرا به، لذلك لا يعد صحابيا ولو مرة واحدة. إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة عد صحابيا ومات على ذلك، يموت على الإسلام ما يموت على الكفر. بعض الناس رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد ومات على الكفر، فهذا لا يسمى صحابيا. أما إذا مات على الإسلام هذا يسمى صحابيا. طبعا إخوان الكرام الصحابة الكرام رضي الله عنهم لهم فضل عظيم جدا. إذا أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يبين إخوان الكرام أنهم قدموا لدين الله وبذلوا لدين الله سبحانه وتعالى كل ما يستطيعون وكل ما يقدرون عليه. نواصل نتوقف نواصل جيد. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، أن صالح السلف وخيار السلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير لا شريك ولا وزير له ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا مثل له سبحانه وتعالى. هنا إخوان الكرام مسائل عديدة تتعلق بما ذكره الشيخ حول هذا المقطع، بما ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي حول هذا المقطع. قال يعني أن صالح السلف، من هم السلف؟ السلف إخوان الكرام يعني في اللغة، السلف في اللغة من تقدم، السلف في اللغة من تقدم، السالفون الذين تقدمونا، هذا هو معنى السلف في اللغة. السلف في اللغة معناها من تقدم، هذا هو معنى كلمة السلف في اللغة. أما في الاصطلاح معناها أهل القرون المفضلة الثلاث، أهل القرون المفضلة الثلاث، الصحابة والتابعون ومن تبعهم، الصحابة والتابعون ومن تبعهم، هذا هو معنى السلف، هذا هو معنى السلف. لكن ننبه إلى نقطة، أننا ذكرنا أن السلف في اللغة هم من سلفنا، من كان يعني من سلفنا، وأنهم في الإصطلاح الصحابة والتابعون ومن تبعهم. لكن لابد أن نعلم أن كلمة السلف لها معنيين. المعنى الأول السلف زمانا وقتا، إذا قيل السلف وقتا وزمانا من هم؟ الصحابة والتابعين ومن تبعهم. أما إذا قيل السلف منهجا وعقيدة وسلوكا، من هؤلاء؟ موجودون إلى قيام الساعة، موجودون إلى قيام الساعة، لأن معنى السلف منهجا الذين مشوا على طريق الصحابة الكرام ومن تبعهم وأتباع التابعين. معنى السلف نسبة، السلف منهجا، السلف عقيدة، الذين مشوا على طريق الصحابة والتابعين ومن تبعهم. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى يقاتل آخرهم الدجال. فهذا يبين أن الذين يمشون على طريق الحق موجودون إلى ماذا؟ إلى متى؟ إلى قيام الساعة. الذين يمشون على طريق الحق موجودون إلى قيام الساعة. أعيد مرة أخرى، السلف من تقدم، تطلق في اللغة على من تقدم. في الإصطلاح إذا قصد السلف زمانا هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. أما إذا قصد السلف عقيدة ومنهجا هم الذين ساروا وسلكوا طريق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهم موجودون إلى قيام الساعة. تأتي مسألة هنا إخواني الكرام، لو قال قائل أنا سلفي، محمد سلفي، فلان سلفي، هل تصح هذه العبارة؟ نقول نعم تصح هذه العبارة، ولا حرج في ذلك أبدا. إذا قال فلان أنا سلفي، ما معنى هذا؟ أي أتبع سلف الأمة، أي أتبع سلف الأمة. وهذه الكلمة إخوان الكرام ليست وليدة هذا العصر، لا، الحافظ الذهبي الذي قد توفي في القرن الثامن الهجري ترجم للحافظ الدارقطني ماذا قال؟ وكان السلفي العقيدة. وترجم لابن الصلاح ماذا قال؟ قال وكان سلفيا. وكان يقول أيضا في بعض التراجم وكان أثريا. واضح هذا إخواني الكرام؟ فهذه العبارة لا حرج في ذلك، لكن طبعا بشرط لا يأتي إلينا مبتدع من المبتدعة ويقول أنا سلفي. نقول لست سلفي أبدا، لو كنت سلفيا لسلكت ولزمت منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة. هنا طبعا ينبه الشيخ إخواني الكرام إلى موضوع مهم جدا، أهمية السير على عقيدة ومنهج وطريقة السلف الصالح. لابد أن نمشي على طريقتهم ومنهجهم. للأسف الآن إخواني الكرام تجد كثير ممن عنده غيرة على دين الله ما يمشي على طريق السلف. الآن يأتي بعض المسلمين ويكفر الحكام بحجة أنهم ظلمة وأنهم معتدون. الإمام أحمد ما ضرب إخواني الكرام؟ ما تعرض للضرب؟ ما تعرض للسجن؟ كان على طريقة السلف، ما جوز أبدا الخروج على ولي الأمر. فهنا يبين إخوان الكرام أن السير على طريق السلف ليست عبارة قال، لا، بل لابد أن يكون قولا وعملا. الآن تجد بعض الناس إخوان الكرام يقول أنا أمشي على طريق السلف ثم يكفر المسلمين، هل هذا هو طريق السلف إخوان الكرام؟ ليس أبدا، والله ليس هذا هو طريق السلف. يأتي إليك الآن شخص يقول أنا أمشي على طريق السلف ثم لا يأخذ بالأحاديث، يترك الأحاديث كلها، يرمي هذه الأحاديث، هل هذا على طريقة السلف؟ ليس هذا على طريقة السلف. هذه نقاط مهمة جدا. تجد الآن بعض الناس إخوان الكرام يقول أنا أمشي على طريقة السلف، قدوته بعض يعني الأشخاص الذين لم يعرفوا باتباع طريق السلف. فهذه أمور ومسائل لابد أن نعيها وأن ننتبه إليها. أيضا ننبه الشيخ أن السلف أجمعوا جميعا على إثبات الصفات لله عز وجل، لم تختلف كلمتهم أبدا في هذا الباب، كلهم متفقون على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. ما الدليل على هذا؟ أين أقوال السلف؟ اسمع ماذا قال الأوزاعي، ماذا قال؟ قال: كنا والتابعون متواترون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. كنا والتابعون متوافرون، موجودون بكثرة، نقول بأن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، يعني كلمتهم متفقة على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. هذا يبين أن إثبات الصفات إجماع من السلف، لم يخالف في ذلك أحد أبدا، لا يوجد أحد من السلف يخالف في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. أيضا يقول شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله تعالى في عبارة جميلة: اعتقاد الشافعي رحمه الله تعالى واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. لاحظ إخوان الكرام، ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، أبدا كلمتهم واحدة على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء. ثم قال: واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. إذا الإخوان الكرام، كلمة السلف متفق على هذا الباب. وأيضا يقول أبو حامد أحمد الإسرائيلي الذي كان يقال عنه الشافع الصغير، الذي كان يقال عنه الشافع الثاني لشدة يعني علمه ونصرته لمذهب الشافعي، قال: مذهبي ومذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه وجميع علماء الأمصار أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. إذا الإخوان الكرام، طريقة السلف الصالح أنهم مجمعون على مسائل العقيدة، لا خلاف بينهم في ذلك أبدا، لا خلاف بينهم في ذلك أبدا. فحري بطالب العلم أن يسلك طريق السلف في جميع الأمور، لا يخالف السلف الصالح في مسائل التكفير، مسائل الخروج على ولي الأمر، في مسائل يعني الشتى. هذه إخوان الكرام لا بد ألا يخرج عن طريق السلف. وما ابتليت به الأمة إخوان الكرام في هذا الزمن من الفرقة والتشتت إلا لبعدهم عن منهج السلف الصالح. لو مشوا على منهج السلف الصالح لا أصابوا بذلك خيرا عظيما، ولا يعني عصموا من التفرق ومن الفرقة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا ولقائل مقالا. يربي الشيخ طلبة العلم على اتباع الدليل، اتباع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس إخوانا الكرام عندما تجلس معه لا يبقى آية أو حديث، هذا ليس من منهج السلف. منهج السلف إخوانا الكرام أنهم كانوا يقولون: إذا رأيت قولي الشافعي يقول يخالف الحديث تضرب بقول الجدار واتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا جميعا إخوانا الكرام أن نربي أنفسنا وأقاربنا وأصدقائنا وزملائنا على اتباع الدليل. أخي طالب العلم، إن ربيت غيرك على اتباع الدليل ظفرت بخير عظيم جدا. سمعت مرة بعض العوام يناقش بعض الناس، يقول: عندك آية؟ عندك حديث؟ إذا كان عندك آية حديث على رأسي. ما كان عندك آية وحديث، معذرة لا مجال للكلام في هذا. مرة سمعت أحد المشايخ يقول: رأيت فتوى لأحد أئمة التكفير في هذا العصر، فتوى كاملة لا يوجد فيها آية أو حديث. هل هذا هو منهج أهل السنة والجماعة إخوان الكرام؟ ليس منهج أهل السنة والجماعة. فالمسلم إخوان الكرام يتبع الأدلة، يتبع قال الله قال رسوله من يحفظ أبيات ابن أبي داود؟ أبو بكر ابن أبي داود في حائيته عندما يحث على اتباع السنة واتباع الكتاب والسنة. تفضل. لا واتبع. تعرف بالشعر؟ لا تعرف العروض والقوافي؟ تعرف الأمور القوافي؟ لا. الآن لو كنت تعرف العروض والقوافي مع ذلك يتبين لك أن البيت مكسور. وأيضا ودن بكتاب الله. نعم. قال أبو بكر بن أبي داود تمسك بحبل الله واتبع الهدى واتبع سنن البيت ينكسر لا يستقيم البيت. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هكذا كان شعارهم إخواني الكرام. طبعا إخواني الكرام نقطة مهمة جدا، الكتاب والسنة ليس على فهمي وفهمك، إنما هو على فهم السلف الصالح. الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بعض الناس يقول لك ألم مرة سمعت يعني إحدى الأقارب المحاربي وهي عمية ما عندها شيء من العلم، قالت ينبغي علينا ألا نضحك. قلت له من أين هذا؟ قلت لها من أين هذا؟ قال في القرآن. قلت أين هذا في القرآن؟ قال إن الله لا يحب الفريقين. قلت خالتي بارك الله فيك، هذه الآية في الكفار في قارون ما كان مسلما، ولابد أن تذهب القرآن إخوان الكرام على فأذي سلف الأمة. أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال عندما يعني كنا في أحد البلاد كنا سنذهب إلى السودان، فقال أحدهم أنتم محظوظون. قلنا لماذا؟ قال ستزورون مكانا ذكره الله في القرآن. قلنا وأين هذا؟ قال سنسيمه على الخرطوم. ونقول طبعا الله المستعان، هذا طبعا يعني من الأخطاء العظيمة التي يعني تبين أن الإنسان إن لم يتبع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة انحرف انحرافا عظيما. والله المستعان. جيد. أيضا إخواني الكرام ينبه إلى مسألة مهمة جدا، لابد أن نعتني بالدليل الصحيح وصح بها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور السيئة جدا التي والله تدمي القلب والتي والله تحزن الإنسان أن تجد بعض الناس ممن يتصدر العلم يذكر الأحاديث الضعيفة ولا يبالي. هذا ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من محبته صلى الله عليه وسلم أن تحتاط في الأحاديث. الآن لو نسبت لك قولا وأنا غير متأكد منه هل يرضيك هذا؟ أجيب إخوان الكرام، لو عندنا رجل هنا موجود اسمه محمد، فأنا قلت أمام الناس قال محمد كذا وكذا وأنا لست متأكد أن محمدا قال هذا، هل يرضي محمدا هذا الكلام أم يغضبه؟ أجيبه، يغضبه بلا شك. ما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لابد احتاط الأحاديث، إذا كنت متأكدا تكلم، ما كنت متأكدا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. اسأل أهل العلم وتعلم أحكام الشرع والدين تتبين لك الأحاديث. أما بعض الناس الأحاديث الموضوعة والواهية والمنكرة يستسهل المسألة، المسألة فيها وعيد بالنار. إخوان الكرام لا تستسهل مثل هذه المسائل، مسائل عظيمة. من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرص على ذكر الأحاديث الصحيحة، أن نحرص على ذكر الأحاديث الصحيحة. قال الحافظ الذهبي فمن روى ذلك أي الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة مع علمه ببطلانه وغض المؤمنين فهذا ظالم لنفسه جان على السنن والآثار يستتاب من ذلك، فإن أناب وأقصر وإلا فهو فاسق، كفى به إثما أن يحدث بكل ما سمع، وإن هو لم يعلم فليتورع وليستعن بمن يعينه على تنقية مروياته. نسأل الله العافية. أئمة الحديث إخوان الكرام دققوا في كل كلمة من كلمات الأحاديث. لا يعني أحد المبتدعة أرادوا أن يقتلوه الزنادقة، فعندما أراد أن يقتل عندما أراد أمير المؤمنين أن يقتله قال كيف تصنع بخمسة آلاف حديث وضعتها وألفتها وكذبت بها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال أمير المؤمنين؟ تعيش لها الجهابرة. أمثال عبد الله بن المبارك أمة السنة نقضوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدعوا حرفا واحدا إلا وبينوا للأمة هل هو صحيح أم ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما أقبح بطالب العلم إخوان الكرام أن يذكر الأحاديث الضعيفة ولا يبالي بها، هذا من الأخلاق القبيحة التي لا تليق ولا تنبغي أبدا لطالب العلم. ثم ذكر بعض محاسن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أفضال النبي صلى الله عليه وسلم، نصح لأمته، جاهد في الله حق جهاده، أقام الملة، أوضح المحجة، أكمل الدين، قمع الكافرين، لم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا. ينبغي على طالب العلم يستشعر في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن عجرة هذا الصحابي الجليل قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لونه متغيرا، استغربت: ما بك يا رسول الله؟ قال: لم أتناول طعاما منذ ثلاث، لم يتناول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الطعام منذ ثلاثة أيام. ماذا فعل كعب بن عجرة؟ قال: أتيت يهودي يسقي إبلا له فسقيت الإبل، كل دلو بتمرة. انظر الصحابي، كل دلو من يعني من الماء يسقيه الإبل بتمرة واحدة. جمعت تمرا ثم ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبني يا كعب؟ قال: نعم. انظر إلى حب الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخواني الكرام، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أن أحدا جبل يحبنا ونحبه، الجمال أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال بعض المسلمين لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الكاملة ويقصر في حبه؟ قلنا المحبة الكاملة، لأن المحبة الحقيقية ليست ألفاظ تقال. بعض الناس يقول: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو لا يصلي، هو صادق في عبارته. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه يخبر أن الصحابة كانوا يشربون الخمر، نزل تحريم الخمر ما قالوا كيف لماذا، تركوها مباشرة، ما رجعوا إليها مرة أخرى. هكذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، محبته قول وعمل. الآن تجد بعض الناس تكلمه عن بعض السنن يستهزئ بها، يعرض عنها: أنا أضبط لحيتي؟ يقول لك هذا، نقول: نعم، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأعفي لحيتك امتثالا لقوله ولفعله صلى الله عليه وسلم. يقول: يا أخي أنا أبتعد عن سماع الموسيقى. نقول: نعم، إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حق المحبة ابتعد عن مثل هذا. أيضا البدع، بعض الناس عند تناول الطعام يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول: الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله. يقول: يا أخي يعني بسم الله الرحمن الرحيم ما الذي فيها؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، الذي أتانا به ماذا؟ بسم الله. فاتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزد عليها قيد أنملة. ثم قال الشيخ: ولم يدع لملحد مجالا. معنى الإلحاد في اللغة الميل، معنى الإلحاد في اللغة الميل. من ذلك سمي اللحد القبر الملحود لحدا لأنه مائل، الميت يدفن بجانب القبر، لذلك سمي لحدا. أما في الإصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو قوله أو فعله، الميل عما يجب اعتقاده أو قوله أو فعله. فمن الإلحاد ما يكون كفرا، ومن الإلحاد ما يكون معصية، ومن الإلحاد ما يكون بدعة. من الإلحاد ما يكون كفرا، والعياذ بالله رجل يعتقد أن هناك إله مع الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، هذا كفر. ورجل يفعل المعاصي، هذا من الإلحاد الذي هو معصية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، سمى الله عز وجل المعاصي إلحادا. وأيضا البدع تسمى من الإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال عن موضوع الدرس على الاتفاق السابق؟ أخوان الكرام تفضل. في سير أعلام النبلاء المجلد الثاني 601، أنا عندي في الجزء والصفحة هنا في الجزء الثاني 601. أحد عنده سؤال أخوان الكرام تعالى تفضل. ما سمعت كلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى الخامس 256. تفضل. ما سمعت. بلا شك كل ما يسمع صلى الله في حياته صلى الله عليه وسلم. الآن رجل يقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. طبعا هذا كذب، يعني من باب الطرائف التي تروى هذه ثابتة. عائشة رضي الله عنها تقريبا توفيت سنة 50 للهجرة تقريبا، على يعني لا أذكر التاريخ بالضبط، فأحدهم سنة 200 للهجرة، وهذا أيضا إخوان الكرام يبين غيرة أمة السنة على دين الله عز وجل. أحدهم سنة 200 للهجرة ماذا قال؟ قال حدثتني عائشة. ماذا قال الحافظ الذهبي غضب لله عز وجل؟ قال انظر إلى هذا الحيوان المتهم سنة 200 للهجرة يقول حدثتني عائشة، غضب لله سبحانه وتعالى. أحد عنده شيء آخر يتعلق بالدرس؟ تفضل. نعم، على الأصل الأحاديث مر كما جاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يعني عبد الرزاق العباد في كتاب فقه الأدعية والأذكار قال هو لواء حقيقي يندرج تحته الحمادون. ماذا؟ بيت ابن العبدي بيتا سموه بيت الحمد، حديث صحيح. هنا تفضل. نعم 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 لا هذا طبعا إخوان الكرام تعريف النبي ليس هو التعريف الذي لا خلاف فيه، كل تعريف يندرج عليه بعض الإشكالات، واضح هذا؟ كل تعريف يندرج عليه بعض الإشكالات، لكن هذا أسلم التعريف. أسلم التعريف. تفضل.
مرات
مثلا
الحديث
صححه
الألباني
بعدين
يقول لا
بعد تنقيح الحديث وجد ان ماذا؟ جيد، انظر بارك الله فيك. بالنسبه لهذه المسائل دقائق مسائل علم الحديث، يعني على بعض الاخوه ما سمع السؤال، نقول يقول نجد احيانا بعض الاحاديث صحها الشيخ الألباني، ثم ياتي طالب من طلاب العلم فيخالف الشيخ الألباني. طالب العلم بعد البحث والتنقيب هو له اجتهاده، أما نحن العوام ما عندنا علم شرعي كافي يسعنا تقليد الشيخ رحمة الله تعالى عليه، واضح هذا؟ أما يأتي كل إنسان والله صح الشيخ الألباني لكن أنا أرى تضعيفه، لماذا؟ والله قال واحد اسمه محمد أحمد أن هذا الحديث ضعيف، هل هذا الكلام مقبول؟ غير مقبول. لذلك أنا أقول من الآن نتكلم عن كلام عام، الأصل أن طالب العلم إذا هو يبحث بنفسه هذا شيء، أما يأتي ويشوش على الناس هذا خطأ، هذا خطأ.
لكن أنا الشيخ أنا أرسم له مثلا بعد ما عرفت
مع الدليل أم خلته هوى اتبعت على الدليل؟ أنت متخصص في علم الحديث مثلا، واضح؟ لأن الآن يعني ليش تركت الشيخ الألباني ورحت تقول غيره؟ لماذا؟ هذا سؤال مهم جدا، وسيأتي لك غدا واحد يقول لك الذي قال لك هذا الكلام مخطئ، ثم نبقى ماذا؟ نضيع، واضح هذا؟ فيسع طالب العلم أن يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى عالم من العلماء المعتبرين. هنا خلاص. لا لابد تعريف الرسول والنبي لابد كلهم أن يبلغوا دين الله عز وجل، يبلغ الدين لقومه ولغيره. هنا تفضل. يعتبر صحابي، الصحابي الذي تخلل إسلام ورده يعتبر صحابي، يعتبر صحابي. نعم نعم نعم. لا الرسول أعلى من النبي، واضح هذا؟ الرسول أعلى من النبي. هنا ما سمعت؟ السلف منهج الذين سلكوا طريق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في العقيدة والمنهج. أخوان الكرام حقيقة نسيت أن أخبر على هذا لعل بعض الأخوان صرف، أحد الأخوة جزاه الله عز وجل كل خير تكفل بطباعة المتن طباعة تعينه على يعني تدوين الفوائد، جعل المتن في الأعلى وتحته هوامش حتى يدون طالب العلم الفوائد. من أراد أن يأخذ هذا الأمر، والأمر في هذا واسع، من أراد أن يأخذ هذه النسخة فهي نسخة موجودة عند الإخوة والأخوات، يبعثنا أرسلتم لهن يبعثنا بالعدد يعني أو سيبعث لهن بنسخة خاصة لهن، سيبعث لهن بنسخة خاصة لهن. جيد، هذا نبهني إلى أمر مهم جدا أن دونته عندي لكن ما قرأته، الفرد ليس من أسماء الله، الفرد ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. يقول هل قول أنا سلف يعد من تزكية النفس؟ الأصل لا، الأصل لا يعد من تزكية النفس، لأن هذا يبين أني أتبع طريق السلف الصالح. تقول هذه الأخت يعني سمعت في أحد الأشرطة لأحد المشايخ الثقات يقول في معناه أنه ليس لأحد أن يطلق على نفسه اسم السلفي، ثم ذكر عدة أمور، أنه يجب أن يقدم لدين الله عز وجل الشيء الكثير. تقول ما ضابط الكثير هذا؟ هل هو يوجد معيار حتى نعرف أن هذا قدم كثير وهذا قدم قليل؟ ثم هذا أليس في هذا تزكية للنفس؟ أجيب أخوان الكرام، هذا هو عين التزكية للنفس. هذا هو يعني إذا أنا قدمت اسم كثير حط اسم سلف، ما قدمت اسم قليل إلا قليل لا تضع اسم سلف. نقول لا، السلفية منهج تميز الإنسان الذي يتبع الصحابة والتابعين وسلف الأمة عن غيرهم. ثم سألت سؤالا آخر يعني أبحث به وآتي بالجواب إن شاء الله تعالى. جيد، يقول ما حكم لعب الشطرنج الذي عليه فتوى كثير من أهل العلم في هذا العصر، المنع من لعبه، المنع من لعبه، والله أعلم. يقول أين ذكر الذهبي عبارة وكان سلفيا في ترجمة الدارقطني وفي ترجمة ابن الصلاح وأيضا في ترجمة الحافظ السلفي؟ في ترجمة الحافظ السلفي قال والسلفي نسبة إلى السلف، والسلفي نسبة إلى السلف. أما ذكرت هذا احيانا الاخوان الكرام يعني سرد الايات قد يكون لشغال الانسان بالدرس، يعني قد اخطات في ايه ولا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجل اهل البيت. اذكر مره صليت صلاه الجمعه، كنت يعني خطبت الجمعه في قديما، فالمره الاولى سبحان الله يعني الجمعه الاولى اخطات في سوره سبح اسم ربك الاعلى، ثم الجمعة الثانية درجة لساني على هذا الخطأ فأخطأت في نفس الموضع، فقلت المرة الثالثة يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى على دفع هذا الخطأ لعل بعض الناس يستغرب من تكرار هذا الخطأ، لكن الله المستعان. جيد، هنا إشكال راجعني فيه كثير من الإخوة، لعل هذا هو السؤال الرابع الذي أراجع في هذا الكلام. قلت أمس أن التوحيد ينقسم قسمين، توحيد العلم يندرج فيه توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإرادة والقصد ويندرج فيه توحيد الربوبية والألوهية. هذا ليس كلامي، هذا بنص كلام ابن القيم في مدارج السالكين، هذا بنص كلام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. بعض الأسئلة أخوان الكرام ستأتي معنا خلال الدروس القادمة، لذلك نجعلها في وقتها. يقول عندما نقول الحافظ الذهبي أو الحافظ عبد الغني المقدسي أو غير ذلك من الحفاظ، الحافظ على ما أذكر والله أعلم تطلق على من تجاوز حفظه للأحاديث أكثر من 100,000 حديث، وهذه كانت همم السلف رحمهم الله تعالى. يقول هل يجوز أن أقول الحمد والشكر لله؟ نعم، يجوز أن تقول الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العظيم بمنه. تفضل. لا بارك أجيب، هذا السؤال مهم جدا. يقول كيف يحفظ 100,000 حديث، والآن لو تحسب يعني عدد الأحاديث مع المكرر ما يكون إلا مثلا 20,000 حديث، كل سند يعدون حديث، مثلا حدثني فلان فلان عن بكر الصديق كذا، هذا حديث، نفس الحديث إذا روي عن عمر بن الخطاب يعتبر حديثين، إذا روي عن كذا ثلاثة، بهذه الطريقة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.